واحنا بنكمل دراستنا في حياة موسى النبي، شفنا اعماله من اول الخلاص اللي صنعه لشعب اسرائيل من يد فرعون، وللرعاية اللي رعى بيها شعب الله في برية سينا، للشفاعة اللي قدمها من أجل الشعب في كل مرة كان الشعب بيخطئ فيها، لغاية ما بنى خيمة الاجتماع مسكن الله مع الناس. وربطنا ما بين موسى النبي وما بين شخص السيد المسيح، المسيح اللي خلص، المسيح اللي رعى، المسيح اللي شفع، المسيح اللي أسس الكنيسة. وكنا وقفنا عند نقطة مهمة، ان خيمة الاجتماع هي مسكن الله وسط الناس، وعشان الانسان يقدر يقترب من خيمة الاجتماع ربنا ابتدى في سفر اللاويين يكلم ازاي الانسان يقدر يقترب من الخيمة ويقدر يتمتع بمسكن الله وسط الشعب. وسفر اللاويين كله بيتلخص في آية واحدة نلاقيها في لاويين 19 عدد 2، ملخص السفر كله بيقول كده: ربنا كونوا قديسين لأني أنا الرب إلهكم قدوس. كونوا قديسين لأني أنا الرب إلهكم قدوس. محدش يقدر يقترب من محضر الله إلا من خلال القداسة، وعشان الإنسان يقدر يصل للقداسة ربنا رسم لهم في سفر اللاويين طريقين. الطريق الأولاني طريق الدم، الذبائح، والطريق الثاني طريق الوصية، إزاي الإنسان يعيش الوصية. فمن خلال الذبيحة ومن خلال الوصية يستطيع الإنسان أن يتقدس فيتمتع بحضور الله في وسطه. والإنسان من خلال حياته في الوصية، الذبيحة تديله قوة إن هو يعيش الوصية، ولو حصل منه تقصير تجاه طاعة الوصية فالذبيحة أيضا تمحو هذا التقصير، أو إنها تغطي على هذا التقصير من الإنسان في طاعته لوصية الله. فعشان كده نقدر نسمي سفر اللاويين بأنه هو سفر القداسة. وكلمة القداسة أو قدوس أو قديسين اتكررت في سفر اللاويين 152 مرة. 152 مرة، وكانت إشارة إلى أهمية القداسة من أجل أن الإنسان يستطيع أنه يقترب من الله. فإذا كان سفر الخروج اتكلم عن الخلاص، فسفر اللاويين بيتكلم عن القداسة. وإذا كان سفر الخروج اتكلم عن الخلاص من العبودية، فسفر اللاويين بيتكلم عن العبادة لله، ازاي الانسان يخش في نوع جديد من العبادة او العبودية اللي باختياره اللي بيسلم فيها حياته لإلهه. فسفر اللاويين بأكمله بيورينا كيف يستطيع الإنسان النجس، الإنسان الخاطي، الإنسان المقصر أن يقترب إلى الله القدوس. بيورينا إزاي مشكلة الخطية تحل. فسفر اللاويين بنقسم لنصين، الجزء الأولاني من إصحاح 1 لإصحاح 17 وبيتكلم فيه من 1 لـ17 عن الذبيحة أو الذبائح بأنواعها، والجزء الثاني من 17 لآخر إصحاح بيتكلم عن الوصية والشريعة والطقس وسلوكيات الإنسان اللي لازم يعيش بيها تجاه الله وتجاه الآخرين، ازاي الإنسان يسلك في الوصية في علاقة سليمة بينه وبين إلهه وعلاقة سليمة بينه وبين الآخرين. في اتجاه رأسي العلاقة اللي بينه وبين الله، والاتجاه الأفقي العلاقة بينه وبين الآخر. فتلاقوا ان بيشمل شرائع عن الأكل اللي الإنسان يأكله، المحلل والمحرم، الطاهر والنجس، يتكلم عن حياة المرض في حياة الإنسان وإزاي الإنسان يستطيع أن ينال الشفاء ويتطهر من المرض زي مرض البرص، يتكلم عن الجنس كشيء رئيسي في حياة الإنسان وعن انحرافات الإنسان في الجنس بالذات، سواء الجنس اللي الإنسان بيمارسه بينه وبين نفسه أو الجنس اللي بيمارسه بينه وبين الآخرين، سواء كانوا الآخرين دول قرايبه، وحط التحريمات عن ممارسة الجنس مع القرايب أو إن الجنس يمارس مع شخص آخر في خلال الزنا أو إن الجنس يمارس مع نفس الجنس في الشذوذ، أو النوع الثالث من الجنس اللي اتكلم عنه ان الانسان ساعات يمارس الجنس مع الحيوان لما الشهوة تشتد به ولا يجد. فكان محور التشريعات ازاي يبقى شعب الله شعب مقدس مختلف في سلوكياته عن بقية الشعوب وعن بقية العادات اللي كانت موجودة في هذا الوقت. ربنا بس ما كلمهمش عن السلوكيات اللي تختص بالأكل والمرض والجنس، لكن أيضا ربنا كلمهم عن الأفراح الأعياد، لأن ربنا مش عايز الإنسان يعيش في حزن، لكن ربنا عايز الإنسان يبقى تملي مبتهج وفرح. عمل لهم 7 أعياد يعيدوا بيها كل سنة، غير العيد الأسبوعي كل سبت، غير العيد الشهري رأس أول كل شهر. ففي عيد الفصح، في عيد البكورة، وعيد الفطير، وعيد الـ50، وعيد الأبواق، ويوم الكفارة، وعيد المظال. وفي عيد كل 50 سنة يسميه سنة اليوبيل، وفي عيد كل 7 سنين، كل 6 سنين يمروا السنة السابعة يسموها سنة سبتية. فالله ملى حياتهم بالأعياد، مش بس ملى حياتهم بالأوامر والنواهي، لكن كلمهم إزاي كمان يعيدوا وإزاي يفرحوا. الجزء الأولاني من سفر الراويين بيتكلم عن الذبائح. وأول آية في إصحاح 1 من سفر الراويين بيقول: ودع الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا. دع الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع. دعوة ربنا هنا معناها ان مش بس موسى، لكن بيقول للبشرية كلها تعالوا قربوا، يدعوهم يعني يقول لهم تعالوا قربوا مني. كيف تقتربون الي؟ الطريق للاقتراب من الله. ولأول مرة يذكر في العهد القديم وضع الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع. كان قبل كده ربنا بيكلم موسى منين؟ من على الجبل. لكن دي أول مرة الله ينادي موسى من داخل خيمة الاجتماع، وكان ده الإعلان والتأكيد أن الله سكن فعلا وسط شعبه. وابتدى يسلم موسى نظام الذبائح، وكلمة ذبيحة معناها بذل حياة، حاجة بتتذبح يعني حاجة بتبذل حياتها. فالذبيحة بذل حياة لأجل حياة، في حياة بتبذل من أجل إعطاء حياة لكائن آخر، حاجة بتموت عشان تدي حياة لحاجة تانية. وكانت الذبيحة تقدم إما لتأسيس علاقة زي ما شفنا كده لما دخل الشعب في عهد مع الله، موسى ذبح ذبيحة، فالذبيحة تقدم إما لتأسيس علاقة أو لاستعادة علاقة فقدت. لما العلاقة بين الله والناس فقدت كانوا يقدموا ذبائح زي ذبيحة الخطية والإثم عشان يستعيدوا هذه العلاقة مرة تانية، أو تقدم لثالث حاجة للحفاظ على هذه العلاقة علشان العلاقة دي تستمر، زي ذبيحة السلامة وزي ذبيحة المحرقة. فالذبيحة تقدم إما لتأسيس علاقة، إقامة علاقة، أو لاستعادة العلاقة، أو لحفظ العلاقة اللي ما بين الإنسان وما بين الله. وكان في شروط معينة للذبيحة اللي تقدم. أول شرط إن الذبيحة دي لابد أن تكون ذبيحة دموية فيها دم، لأن قلنا الذبيحة بذل حياة لأجل حياة، والحياة موجودة في الدم، فلازم تبقى ذبيحة دموية. عشان كده يقول بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. تاني حاجة، لازم الذبيحة دي تبقى ذبيحة حيوانية وليست بشرية. ليه تبقى من الحيوان ما تبقاش من إنسان؟ لأن كان في بعض شعوب الوثنية بتقدم ذبائح بشرية للآلهة. لازم تبقى ذبيحة حيوانية لأن الحيوان غير عاقل، فلابد أن تكون الذبيحة غير عاقلة، وغير عاقلة معناها إنها غير قابلة للخطية، لأن الإنسان أخطأ بإيه؟ بعقله، وبداية كل خطية العقل. فلازم تبقى ذبيحة حيوانية غير عاقلة، أي غير قابلة للخطية، لأنها بترمز للمسيح. مش المسيح مش عاقل، لا، المسيح غير قابل للخطية. ثالث شرط بالذبيحة أنها تكون من الحيوانات الطاهرة. الحيوانات الطاهرة اللي ربنا قال لهم عليها الحيوانات المقبولة، زي البقر، زي الكباش، زي الغنم، زي الطيور، ما تبقاش مثلا من الخنزير لأنه من الحيوانات النجسة، أو من الأرانب، أو من الجمل. فلازم تبقى من الحيوانات الطاهرة، أي المقبولة من الله. رابع شرط أنها تقدم كاملة لله. كاملة يعني صحيحة، مش بتاخد منها حتة، لأنها ترمز إلى كمال المسيح. فمش شرط ان تكون بلا عيب، ما هياش مريضة، ما هياش عمية مثلا، ما هياش عرجة. نظرا للمسيح الذي هو بلا عيب، لأن الله ينظر إلى الإنسان من خلال عدم عيب الذبيحة، أو ينظر إليه في بر الذبيحة التي تقدم عنه. فإذا كان الذبيحة أصلا فيها عيب، يبقى الله هيبص لإيه؟ فلازم تبقى بلا عيب. زي ما بولس الرسول بيقول عن المسيح في الرسالة للعبرانيين إصحاح 9:24، الذي بروح أذلي قدم نفسه بلا عيب. بروح أذلي قدم نفسه ذبيحة بلا عيب. ساد الشرط في الذبيحة أنها لابد أن تذبح أمام باب خيمة الاجتماع، مش في أي حتة، قدام باب الخيمة تذبح أمام باب الخيمة، على أساس أن الذبيحة هي للمسيح مش في أي حتة تاني. المسيح هو الباب، ولما تكلمنا عن تفاصيل خيمة الاجتماع وقفنا قدام باب الخيمة بتفاصيل كثيرة جدا. سابع شرط، لابد أن يوضع اليد على رأس الذبيحة قبل أن تذبح. وضع اليد إشارة إلى اتحاد الإنسان بالذبيحة المقدمة، ان الذبيحة هتاخد مكانه وهو ياخد مكانها، عشان كده لازم يتحد بيها، لازم يحط ايده عليها، ينقل خطاياه على الذبيحة وبر الذبيحة يتنقل له. عشان كده التعبير الرائع الجميل اللي هتلاقوه في الاناجيل في جثيماني في اسبوع الالام اللي احنا داخلين فيه، ان لما قبضوا على السيد المسيح في جثيماني يوحنا الرسول يقول تعبير رائع، والقوا عليه الايادي. القوا عليه الايادي يعني وضعوا عليه الايادي بالضبط زي ما كانوا بيعملوا على الذبيحة. فاتحادي بالذبيحة لاني بحط ايدي عليها، وكأني بقول مع بولس الرسول مع المسيح صلت. ادي اتحادي بالمسيح مع المسيح صلت، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. فباخد صليب المسيح فايضا بنال حياة المسيح. بنشوف ايضا في الذبيحة النقطة التامنة، ان في تكرار للذبائح يصل الى حد الملل، تكرار ممل. الذبائح دي عماله تتكرر كل يوم، صبح وليل صبح وليل، وفي كل مناسبه تكرار ممل للذبائح، اشاره الى عدم كفايه الذبائح دهيت انها تصنع بر للانسان، زي ما بيقول بولس الرسول في العبرانيين انه لا يمكن ان دم تيوس وعجول يستطيع انه يرفع خطايا. فالتكرار الممل للذبائح كان اشارة الى عدم كفاية هذه الذبائح اللي قدمت بالملايين على مدى السنين والاعوام، واشارة ان في حاجة الى ذبيحة واحدة هي التي تستطيع أن تغطي جميع خطايا العالم. عشان كده يقول بولس في العبرانيين إن المسيح قدم نفسه مرة واحدة فوجد فداء أبديا. المسيح صلب مرة واحدة فصنع فداء ممتد إلى الأبد. عشان كده احنا حتى في ذبيحة القداس ما بنكررش ذبيحة المسيح، لكن احنا بنعيش في امتداد ذبيحة المسيح اللي غطت كل زمان وكل مكان. القداس اللي بيتعمل في الجيزة مش تكرار للقداس اللي بيتعمل في امريكا، اللي بيتعمل في انجلترا مش تكرار، لكن هو امتداد في كل مكان. والقداس اللي اتعمل النهاردة مش تكرار للي اتعمل امبارح او للي اتعمل من 10 سنين، لكن هو امتداد لذبيحة المسيح. قدم نفسه مرة واحدة فوجد فداء ابديا. فنلاقي في الذبائح ان في تكرار ممل في الذبائح. نقطة التاسعة، نحن لما هنيجي ندرس دلوقتي هنشوف في تعدد لانواع الذبائح. في ذبيحة كفارة وذبيحة اسم وذبيحة خطية وذبيحة سلامة وذبيحة محرقة وذبيحة ابرص وذبيحة تكريس. كمية من الذبائح تتعدد بانواع كتيرة جدا، لان كل ذبيحة لها اختصاص، لها عمل معين. فالتعدد ايضا يدل على عدم كفاية الذبيحة. لكن المسيح مش بس قدم نفسه مرة واحدة لكي لا يكون هناك تكرار، وايضا لكي لا يكون هناك تعدد، لان المسيح على الصليب قام بوظيفة متعددة الاختصاص. في نفس الوقت كان ذبيحة إثم وذبيحة خطية وذبيحة محرقة وذبيحة سلامة وذبيحة كفارة وذبيحة تكريس في نفس الوقت. عشان كده ده اللي بيفسر لنا في بعض الأحيان التناقض اللي بيظهر على الصليب والتضاد اللي موجود على الصليب. مرة نلاقي المسيح بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، زي المزمور اللي احنا صليناه ونشوف فيه ترك وتخلي وحزن وكآبة. وفي نفس اللحظات يقول يا أبتاه في يديك استودع روحي. ايه التناقض ده؟ هو انت معاه ولا مش معاه؟ في تخلي ولا مفيش تخلي؟ في وحدانية ولا مفيش وحدانية؟ الذبائح دي هتورينا وتفصل لنا التناقض او التضاد اللي كان ظاهر على الصليب اللي ما كانش حد يقدر يفهمه. الصليب اللي جمع ما بين المجد وما بين العار، ما بين الحزن وما بين الفرح، ما بين الخطية وما بين البر، ما بين العار وما بين الكرامة. عشان كده اذا كان الصليب خشبتين متعارضتين فده بيورينا معنى التضاد اللي موجود في الصليب. تعالوا نشوف اول نوع من الذبائح، ذبيحة المحرقة اللي المسيح وفى عملها على خشبة الصليب. في لاويين 1:2 كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم، إن كان قربانه محرقة من البقر وذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب، ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويذبح العجل أمام الرب ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، ويسلق المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب. أول ذبيحة ذبيحة المحرقة، وملخص ذبيحة المحرقة يقول كده إنها للرضا رائحة سرور للرب، عشان ربنا يرضى لأنه اشتمها بفرح بسرور فيرضى عن الإنسان. الذبيحة دي أول حاجة فيها إنها ذبيحة اختيارية ما هيش إجبارية، عشان كده يقول إذا قرب إنسان، دي حاجة اختيارية يسموها في العبرية أولاه. أولاه يعني على المذبح، لأنها كانت تحرق على المذبح بتاع المحرقة، ويسموها بردك كليل، كليل يعني كلها، لأن الذبيحة دي كانت لازم تحرق كلها على المذبح. وأي ذبيحة فيها ثلاث أجزاء: الدم، الشح، الجسم. الذبيحة فيها الثلاث حاجات دول: الدم والشح والجسم. فدي بأكملها كانت تقدم على المذبح لله، عشان كده سموها كليل يعني كلها. هتلاحظوا باستمرار ان الدم والشح دول نصيب ربنا. الدم ده اثمن ما في الحيوان، اغلى حاجة، والشح اثمن بالسين اللي فيه الدسم، ما في الحيوان. فما اثمن وما اثمن يبقى من نصيب ربنا. لكن الجسم هنشوف فيه تعدد او فيه اتجاهات مختلفة مع الجسم. فذبيحة المحرقة كانت كلها تقدم لله بأكملها، وكانت اول الذبائح التي تذكر ذبيحة المحرقة، عشان ده كان بيشير الى اول عمل عمله المسيح. اللي هو الطاعة، طاعته الكاملة للآب، فاستطاع بطاعته الكاملة انه يجلب لينا رضا الآب وسرور الآب. ده أول عمل عمله المسيح من ساعة ما اتولد: ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. فعشان كده ذبيحة المحرقة كانت ترمز إلى طاعة المسيح اللي أكملها وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لكن بالنسبة لما يجي الإنسان يقدم ذبايح، لا، المحرقة مش أول حاجة. بالنسبة للعمل اللي عمله المسيح، المسيح أول عمل قدمه للآب كان محرقة، الطاعة. لكن بالنسبة للإنسان لما يجي يقدم، لازم يقدم قبل المحرقة ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، لأنه ما يقدرش يطاوع إلا لما يكون تايب. يقول إنها رائحة سرور للرضا. كان صليب المسيح موضوع مسرة الآب، كان موضوع مسرة فائقة لدى الآب. عشان كده يقولوا عن الصليب من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستئينا بالخزي، السرور اللي حيسببه للآب، فأطاع حتى الموت، موت الصليب. يقول طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. وده اللي صرخه المسيح على الصليب، قد أكمل. قد أكمل يعني تممت العمل، تممت الطاعة. ولما تمم الطاعة جلب لينا الرضا وجلب لينا السرور. شروط الذبيحة دي، أول حاجة إنه لازم يكون ذكر صحيح، ذكر مش أنثى. في بعض الذبائح ممكن تقدم منها أنثى، لكن ذبيحة المحرقة بالذات كانت لازم تبقى ذكر. إشارة للمسيح آدم الثاني. آدم الأول كان يحوي حواء داخله، فلابد إن اللي هيسبب الطاعة والمسرة يكون آدم الثاني ذكرا عشان يحتوي البشرية كلها في داخله صحيحا، زي ما اتكلمنا انه لازم يكون كامل. فالمسيح قدم نفسه بلا عيب من اجل اتمام ارادة الاب، بلا عيب. ونقطة بلا عيب دي يتحط تحتها 1000 خط، وحنشوف ازاي ان الكاهن في ذبيحة المحرقة لازم يدقق في الذبيحة ان الذبيحة تبقى بلا عيب خارجي وايضا بلا عيب داخلي. عشان كده بعد ما بيدبحها، بعد ما فحصها من الخارج ما لقاش فيها عيب، يمسكها يقطعها قطعة قطعة ويسلخها ويفحص الجوف ويغسل الجوف والأكارع عشان يفحصها تماما لألا يكون فيها أي عيب أو أي مرض، لأن لو فيها عيب ما تقدرش يقدمها. بولس الرسول في أفسس 5 يقول آية رائعة تورينا ازاي المسيح قدم نفسه ذبيحة محرقة. يقول أسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. المسيح أسلم نفسه ذبيحة وقربانا لله رائحة طيبة، رائحة سرور للرضا. وتذبح أمام باب خيمة الاجتماع، وقبل ما يذبحوها لازم يحطوا عليها الأيدي. وبعد ما يذبحها ياخد الدم ويرش الدم مستديرا حوالين المذبح، مستديرا يعني يعمل دايرة حوالين المذبح. وعارفين دايرة رمز إلى ما لا نهاية، ملهاش بداية ولا نهاية، يعني الدم ده كفارة إلى ما لا نهاية. الدم ملتصق بالمذبح. تسلخ وتقطع إلى قطعها وتفحص الفحص الداخلي وتغسل الأحشاء والأكارع. الأحشاء رمز المشاعر والعواطف، فحصت. والأكارع، الكوارع دي اللي هي المفاصل اللي منها تبقى الحركة وتبتدي المسيرة، ففحص في مشاعره الداخلية وفحص في سلوكه فوجد أنه بلا عيب. فتوقد مع شحمها كله على المذبح بالنار، توقد كلها على المذبح بالنار. وده اللي احنا بنعمله لحظات تعلق المسيح على الصليب، في الساعة 6 والساعة 9 من يوم الجمعة العظيمة الأسبوع الجاي اللي هنعيشه. عشان كده هي جت كده بالصدفة نقدر نربط الذبائح دي بأسبوع الآلام. في الساعة 6 و9 اللحظات اللي المسيح فيها معلق على الصليب يرتل الشمامسة لحن اسمه بايئيت اوف انف، معناه هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا، فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجسة. بالضبط كذبيحة محرقة، اشتمه الآب رائحة نسيم رضا، رائحة سرور. في الوقت ده اللي بنرتل فيه اللحن تلاقي الكاهن بيرفع بخور كثيف جدا جدا قدام أيقونة الصلبوت وفي كل الكنيسة، إشارة إلى النار اللي بتاكل الذبيحة، فتصعد رائحة السرور والرضا، رائحة البخور العطرة. رائحة سرور. عشان كده الابن سمع هذا الصوت: أنت ابني الحبيب الذي به سررت. لماذا سر الآب بالابن؟ لأن الآب الابن وضع ذاته وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وتشوفوا ذبيحة المحرقة دي لما نقرأ الإصحاح كله الأولاني تتدرج من أول بقرة كاملة توصل لممكن تبقى كبش، ممكن تبقى خروف من الغنم، ممكن توصل حتى لطير فرخي يمام أو حمام. يعني ربنا عايز يقول في ذبيحة المحرقة دي الله يسهل إرضاؤه ويقبل حتى الأمور الإيه البسيطة. مش زي ما احنا بنفتكر ان الله يصعب ارضاؤه، لازم الواحد يعمل له ذبيحة بقر عشان يرضى. لا، حسب امكانياتك تقدر تقدم حتى فرخي يمام او حمام والله يرضى. بناء على طاعة المسيح للآب، ننال نحن في المسيح طاعة المسيح للآب، وننال مع المسيح سرور الآب ورضا الآب بالابن. فاحنا لما بنتحد مع ذبيحة المسيح كأننا طوعنا الآب مع المسيح، ولما بنتحد مع المسيح زي ما المسيح نال رضا وسرور الآب ننال احنا تلقائيا بالمسيح المتحدين به سرور ورضا الآب. وبعدين يقول تاخد مخلفات الذبيحة وتدفنها في مرمى الرماد، في مكان كده كانوا يجمعوا فيه الرماد اللي موجود على المذبح، وكان الرماد ده إشارة إلى دفن المسيح. وكان ذبائح الأولين اللي قبل موسى زي إبراهيم وزي نوح كلها تعتبر نوع من أنواع ذبائح المحرقة، ده كان النوع الوحيد اللي معروف قبل الناموس. وكانت النار على مذبح المحرقة نار دائمة تشتعل ليلا ونهارا، والذبيحة لا تنقطع من على المذبح، في ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية، النار مولعة فيها، إشارة إلى أن المسيح أكمل إلى منتهى التمام وإلى منتهى الزمان مسرة الآب ورضا الآب. فكانت النار ما بتطفيش أبدا من على مذبح المحرقة. وزي ما هنشوف أن أول مرة قدم فيها موسى الذبيحة على مذبح المحرقة جت نار من السماء، مش هم اللي ولعوها، والتهمت الذبيحة وظلت النار مشتعلة على مذبح المحرقة باستمرار. كان في كهنة مخصصين خدمتهم بس إيقاد النار اللي على المذبح عشان النار دي ما تطفيش، ما تطفتش إلا في خراب الهيكل. وكان الذبيحة المحرقة دي تقدم يوميا صباحا ومساء وفي السبوت وفي الأعياد ومع شريعة التطهير بتاع الأبرص وشريعة اللي تنجس بنجاسة معينة كان لازم بعد ما يقدم ذبيحة خطيته وإثمه يقدم ذبيحة محرقة. ده أول نوع من الذبائح، ذبيحة المحرقة للرضا والسرور، تقدم بأكملها بعد أن تفحص فحصا جيدا لكي لا يكون فيها عيب، وهي رمز لطاعة المسيح اللي أكملها بموته على عود الصليب. الإصحاح الثاني من سفر اللاويين نشوف ذبيحة من نوع آخر. لاويين 2 عدد 4، نقرا حتى من عدد 1. وإذا قرب أحد قربان تقدمه للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليها زيتا ويجعل عليها لبانا، ويأتي بها إلى بني هارون الكهنة ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح وقود رائحة سرور للرب. والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه، قدس أقداس من وقائد الرب. وإذا قربت قربان تقدمه مخبوذة في تنور، تكون أقراصا من دقيق، فطير ملتوتة بزيت، ورقائق فطير مدهونة بزيت. وإن كان قربانك تقدمة على الصاج تكون من دقيق ملتوتة بزيت فطيرا، تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا انها تقدمة. واذا كان قربانك تقدمة من طاجن فمن دقيق بزيت تعمله، فتأتي بالتقدمة التي تصطنع من هذه الى الرب وتقدمها الى الكاهن، فيدنو بها الى المذبح ويأخذ الكاهن منها تقدمة تذكارها ويوقد على المذبح وقود رائحة سرور للرب. عدد 11، كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، لأن كل خمير وكل عسل لا توقد منهما وقودا للرب. قربان أوائل تقربونها للرب لكن على المذبح لا يصعدان لرائحة سرور، وكل قربان من تقادمك بالملح تملحه، ولا تخلو تقدمتك من ملح عهد إلهك على جميع قرابينك تقرب منه. تقدمة القربان، إذا كان ذبيحة المحرقة تشير إلى سفك دم المسيح وموته، فتقدمة القربان تشير لحياة المسيح على الأرض. محرقة تشير لموت المسيح، كان رائحة سرور لله. وأيضا القربان يشير إلى حياة المسيح على الأرض، وأيضا حياته على الأرض كانت رائحة سرور للرب. الدقيق ده ما فيهوش دم، بلا سفك دم. وكان في عدة مواد تصنع منها تقدمة القربان ده، هي كلمة قربان من يتقرب بواسطته. الدقيق ده يرمز إلى طبيعة المسيح النسوتية، إلى جسد المسيح. الدقيق ده لونه أبيض وناعم رؤية، عشان كده قيل عن المسيح أنه أبيض رقيق بطهر الإله، إشارة إلى نقاوة المسيح وإلى نعومة المسيح. والديد عشان يتعامل من حبات القمح لازم يسحق، لازم يسحق، لازم يطحن. وكانت حياة المسيح على الأرض كلها صح. تاني مادة تستخدم الزيت، والزيت ده اللي بيدي دسم ويدي طاقة وينوروا بيه ويدي شبع ويلين الحاجة المعصلجة. باستمرار الزيت في الكتاب المقدس إشارة إلى الروح القدس. فكانت أقراص الدقيق دي يقول عليها حاجتين: ملتوتة بزيت، ملتوتة يعني معجونة، ومسكوب عليها زيت. يعني الفطير ده ملتوت معجون بزيت ثم يسكب عليه زيت، والزيت إشارة للروح القدس. المسيح اتعجن بالروح القدس لأنه حبل به بالروح القدس، مولود من الروح القدس، ثم مسكوب عليه زيت، مسكوب عليه الروح القدس في نهر الأردن، سكب على الناسوت في نهر الأردن. ثالث حاجة لبان، اللبان ده اللي هو البخور، لازم يتحط على التقدمة دي لبان. ليه رائحة عطرة حلوة، والمسيح له رائحة حلوة ذكية. واللبان إشارة إلى عمل يشفع ويكفر عن خطايا الناس. رابع مادة تستخدم في التقدمة الملح، والملح تملي إشارة إلى عدم الفساد. فيقول له كل تقدمة تملح بملح، كل دقيق لازم يتحط عليه ملح، إشارة إلى أن الجسد لن يرى فسادا. والملح إشارة إلى العهد، يقول لك نحن كلنا عيش وملح، فجسد ده هو الذي للعهد الجديد، جسد اللي بذلوا عنا هو للعهد الجديد. بعدين ياخد كل ده يتحط في النار، والنار دي إشارة إلى الآلام اللي اجتازها المسيح بحياته. في آلام المسيح شافها في حياته غير الآلام اللي شافها في موته. ده من أول لحظة دخل فيها العالم والمسيح عمال يتألم، من ساعة ما اتولد في المزود لحد الهروب لأرض مصر، لحد الاضطهاد اللي اضطهدوه، أتى إلى خصته وخصته لم تقبله. حياته كلها كانت نار. حتى إن المسيح في حياته وعواطفه كان بيتألم من جواها، لما كان بيبكي على أورشليم وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت في جثماني، آلام جزها بحياته. غير توقعه للساعة، لأنه كان يعرف الساعة. عارفين لو واحد ماشي في الشارع وخبطته عربية ومات، أهو بيموت في إيه؟ في حادثة، في ثانية. لكن غير واحد يبقى عارف الوقت اللي حيموت فيه، عارف الساعة اللي حيموت فيها. عشان كده حتى من رحمتهم على الناس اللي بيعدموهم ما بيقولهمش معاد الإعدام. لكن المسيح كان عارف توقع الساعة دي آلام. عشان كده احنا بنقول ان المسيح كان ليه آلام شافية وآلام محيية. آلام شافية جازها بحياته على الأرض، وآلام محيية جازها بموته فأعطانا حياة.
سادس حاجة ربنا يحذرهم من حاجتين ما يتحطوش في التقدمة، الخمير والعسل. خمير لأنه رمز للشر، يدفن كده وينتشر بسرعة زي الخطية، تبقى في استخبية جوه الإنسان وتنتشر بسرعة. والعسل، ما هو العسل برضك بيتخمر، والعسل إشارة إلى لذة الخطية، متعة الخطية. دول ما يتحطوش على التقدمة بتاعة القربان أبدا. بعدين الكاهن ياخد تذكار منها ملء قبضة ايده يوقدها على المذبح. تعرفين ملء قبضة الايد دي على طول تساوي قلب الانسان، حجم قبضة كل واحد تساوي حجم قلبه بالظبط، كأنه بيقدمها بكل قلبه، بكل قدرته، بكل قوته، بكل عمله، يقدم هذه الذبيحة على الله. كان المسيح بيخدم بقوة الزيت، بقوة الروح القدس الممتلئ بيه، روح السيد الرب علي مسحني. والهدف من خدمته اللبان أنه يكون رئيس كهنة عظيم. كأن ربنا عايز يقول لنا في تقدمة القربان، إذا ما كنتش قادر إنك تقدم حياتك ذبيحة على الله، إنك تسفك دمك من أجل الله، فعلى الأقل قدم عملك اليومي، حياتك اليومية قربان لله. يعني إذا ما كناش قادرين نروح نستشهد، فعلى الأقل نعيش الحياة اللي احنا عايشينها دي. ثالث ذبيحة، ذبيحة السلامة في الإصحاح الثالث. وإذ كان قربانه ذبيحة سلامة، فإن قرب من البقر ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه أمام الرب، يضع يده على رأس قربانه ويذبحه لدى باب خيمة الاجتماع، ويرش بنو هارون الكهنة الدم على المذبح مستديرا، ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا للرب الشحم الذي يخشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين ينزعها، ويقدها بنو هارون على المذبح على المحرقة التي فوق الحطب الذي على النار، وقود رائحة سرور للرب. ذبيحة السلامة أيضا ذبيحة اختيارية، وأيضا رائحة سرور للرب. ففي ثلاث حاجات رائحة سرور: ذبيحة المحرقة، تقدمة القربان، ذبيحة السلامة. كان أهم حاجة تميز ذبيحة السلامة أنها ذبيحة مصحوبة بالفرح، بالسرور، بالمسرة. يسموها بردك ذبيحة الشركة. ليه؟ لأن دي الذبيحة الوحيدة اللي مسموح لكل فرد من الشعب أنه يأكل منها. ذبيحة المحرقة ما حدش يقدر يأكل منها أبدا، كلها تتحرق لمين؟ لربنا. ذبيحة الخطية والإثم هنشوف أنه ممكن للكاهن بس هو اللي يأكل منها، لكن ذبيحة السلامة الله ليه نصيب منها، الكاهن ليه نصيب، اللي قدم الذبيحة وجيرانه وأقربه وأصحابه ليهم نصيب، الكل بيأكل منها. عشان كده بيسموها ذبيحة الشركة، أن الكل بيشترك فيها. إن كانت المحرقة رمز للطاعة اللي أكملها المسيح على الصليب، فذبيحة السلامة رمز للسلام والصلح اللي صنعه المسيح على الصليب، صلح بيني وبين الله بيني وبين نفسي، بيني وبين اللي حواليا. عشان كده سموها ذبيحة السلامة، ذبيحة السلام. بولس يقول عن المسيح لأنه هو سلامنا، عاملا الصلح بدم صليبه. الله كان مصالحا العالم لنفسه في المسيح يسوع. في كرونسوس وفي كلوسي وفي أفسس، أنه هو سلامنا عاملا الصلح بدم صليبه. الله كان مصالحا العالم لنفسه في المسيح. فكانت رمز للسلام اللي عمله المسيح على الصليب. فالمحرقة طاعة، ذبيحة السلامة السلام والصلح اللي صنعه المسيح. ولأنها كانت ذبيحة شركة ما كانتش يقدروا يقدموها من الطيور، لأن الطير حجمه صغير، الكل ما يقدرش يأكل منه، فكان لازم تبقى من الحيوانات. عشان ربنا عايز يقول إن السلام ده لكل واحد ليه نصيب فيه، ومش بس نصيب صغير، لا ده ياكل لحد ما يشبع. عشان كده كان لازم تبقى ذبيحة السلامة حاجة كبيرة. حاجة الملفتة للنظر ان ذبيحة السلامة كان ممكن تقدم ذكر او انثى، لان ليس فرق بين رجل وامرأة، يهودي واممي، ذكرا او انثى. السلام ده للكل، الكل في المسيح واحد. مفيش ذكر للسلخ والتقطيع زي ذبيحة المحرقة. نصيب ربنا كان الشحم باستمرار، اللي هو أدسم شيء وأثمن شيء، والدم اللي هو أثمن شيء زي ما اتكلمنا في الذبائح اللي قبل كده. ذبيحة السلامة اتكلم عنها في لاويين إصحاح 3، لكن نفوجأ بأنه يرجع ويتكلم عن الذبيحة دي بتفاصيل تانية في إصحاح 7. الله، وانت يا رب كنت نسيت تدي التفاصيل التانية لموسى؟ يقول لا، ده ما قاصد، قصد ان انا ادي الاول لمحة عن ذبيحة السلامة وبعدين اسكت وبعدين ارجع اتكلم عنها تاني، عشان تعرفوا ان حتى ترتيب الكلام كان بالوحي. ما اتكلمش ربنا مرة تاني عن ذبيحة السلامة الا لما هيتكلم عن ذبيحة الخطية وذبيحة الاثم، لان الانسان ما يقدرش يتمتع بالسلام الا لما الخطية تتشال. عشان كده كان لازم يذكر ذبيحة الخطية والاسم قبل ما يتكلم عن تفاصيل اكل ذبيحة السلامة. محدش يقدر ياكل منها الا لما الخطية تتشال. لا يمكن تتمتع بالسلام بدون غفران للخطية. يجي في لاويين 7:20، لاويين 7:20 يقول مين اللي يقدر ياكل من ذبيحة السلامة؟ لاويين 7:20، وأما النفس التي تأكل لحما من ذبيحة السلامة التي للرب ونجاستها عليها فتقطع تلك النفس من شعبها. يعني محدش يقدر ياكل من ذبيحة السلامة ونجاساته عليه. لو عمل كده تقطع تلك النفس، تموت. عشان كده كان لازم يكلمهم الاول عن ذبيحة الخطية، علشان ذبيحة الخطية دي اللي هتشيل النجاسة. بس تلاحظوا تعبير الدقيق، قال ونجاستها عليها، ما قالش ونجاستها فيها. تفرق. هل في فرق بين ان النجاسة تبقى عليا من ان النجاسة تكون فيا؟ طبعا في فرق. انا لا يمكن ان اكون من غير نجاسة، نجاستي فيا، طبيعتي نجسة. هانذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي. نجاستنا فينا، ربنا ما بيحاسبناش على ان النجاسة فينا، لكن ربنا بيحاسبنا ان النجاسة علينا. ايه الفرق بين فينا وعلينا؟ فينا دي طبيعتنا، لكن ربنا ادانا طريق للغفران، طريق للتوبة، طريق لدم المسيح يطهر من كل خطية. عشان كده المسيح مش هيحاسبني انا عملت الخطية ليه، لكن المسيح هيحاسبني انا ليه ما تبتش. فعشان كده تشترك في ذبيحة السلامة ما تكونش نجاستها عليها مش فيها. بردك حاجة لطيفة تلاقوها في لويين 7:13 لما بيتكلم عن تفاصيل ذبيحة السلامة. لويين 7:13 انك لما تيجي تقدم ذبيحة السلامة تقدم معها حاجة. تيجي تقدمها مع اقراص خبز خمير. صحصحوا. مع اقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. ما يجيبهاش لوحديها، يجيب معها اقراص خبز، وخبز ده ايه؟ خمير. احنا لسه قايلين ربنا بيقول ايه؟ مش عايز الخمير. الا في حالة واحدة، ذبيحة السلامة لازم ياكلوها مع خبز مختمر. اصل ذبيحة السلامة دي، ذبيحة الشركة، اشارة الى تناول جسد عبارة عن خبز مختمر. الخميرة اتحطت على الخبز، لكن الخميرة دخلت في النار فايه؟ فماتت. خطايانا وضعت على شخص المسيح، وفي نار المسيح وآلام نار المسيح ماتت خطيتنا. عشان كده دي الذبيحة الوحيدة اللي كانت تخش فيها الخمير. عشان نقدر ناكل من ذبيحة السلامة لازم تبقى نجاستنا مش علينا. عشان كده يقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. في لويين 4 يكلمنا عن النوع الرابع من الذبائح، ذبيحة الخطية. صح، لويين 4 ولويين 5 يكلمنا عن ذبيحتين، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ثلاث ذبائح اللي فاتوا، المحرقة وتقدمة القربان والسلامة، ذبائح اختيارية، لكن الخطية والإثم ذبائح إجبارية ملهاش حل، مش بحسب المزاج. وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل قائلا، إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها، وعملت واحدا منها، إن كان الكاهن الممسوح يخطئ لإثم الشعب يقرب عن خطيته التي أخطأ، فورا ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطية يقدم الثور إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب، ويضع يده على رأس السور ويذبح السور أمام الرب، ويأخذ الكاهن المنسوح من دم الثور ويدخل به إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم وينضح من الدب 7 مرات أمام الرب لدى حجاب القدس، ويجعل الكاهن من الدم على قرون مسبح البخور العطر الذي في خيمة الاجتماع أمام الرب، وسائر دم الثور يصبه إلى أسفل مسبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعهما كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة، ويقودهما الكاهن على مسبح المحرقة. أما جلد الثور وكل لحمه مع رأسه وأكارعه وأحشاؤه وفرثه، فرثه يعني المخلفات بتاعته، فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد، ويحرقها على حطب النار على مرمى الرماد تحرق، لكن ما تحرقش على مسبح المحرقة. في إصحاح 5:14، وكلم الرب موسى قائلا: إذا خان أحد خيانة وأخطأ سهوا في أقداس الرب يأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك من شواق الفضة على شاقل القدس ذبيحة إثم، ويعوض عما أخطأ به من القدس ويزيد عليه خمسه، ويدفعه إلى الكاهن فيكفر الكاهن عنه بكبش الإثم فيصفح عنه. هي أن الذبيحتين دول، ذبيحة الخطية والإثم، مرتبطين ببعض. أول ملاحظة لينا عليهم أن دول لا يقدموا إلا عن الخطايا اللي بتعمل سهوا. سهو يعني عن جهل، عن عدم معرفة، عن غير قصد، عن ضعف، عن عدم إدراك، يقدموا عنها. لكن الخطايا اللي تعمل عن عمد ملهاش ذبيحة، موتا يموت حتى لو تاب، زي خطية عخاد ابن كرمي، برغم انه اعترف انه سرق لكن كان لازم يموت لانه ما سرقش سهو، ده خطط ورسم وخبى وعمل. فكانت الذبائح دي تقدم فقط في العهد القديم عن الخطايا السهل اللي عملها الإنسان وهو مش واخد باله، ده عجز في ذبيحة العهد القديم. لكن طبعا في ذبيحة المسيح دول الخطايا التي صنعناها بإرادة وبغير إرادة، بمعرفة وبغير معرفة، الخفية والظاهرة. دم المسيح يغفر كل خطية، لكن في العهد القديم ما كانش فيه ذبائح عن الخطايا اللي تعمل بعمد. ايه الفرق بين ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم؟ ذبيحة الخطية تقدم عن الخاطي، عن شخص الخاطي. ذبيحة الإثم تقدم عن الخطية، مش عن شخص. في فرق بين الاثنين. ذبيحة الخطية تقدم عن شخص الخاطي، ذبيحة الإثم تقدم عن الخطية، تكفير عن الخطية مش عن الإنسان. يعني ايه الكلام ده؟ ذبيحة الخطية تقدم بصفة عامة، يعني مثلا في الأعياد في المواسم، أنا حاسس كلنا حاسين إن إحنا خطاة بصفة عامة، في أفكار في مشاعر في انفعالات. انا خاطي بصفة عامة فمحتاج لتبرير كخاطي، لكن ذبيحة الاسم تقدم عن عمل محدد، عن عمل محدد اتعمل، عن خطية محددة اتعملت. والخطية اللي اتعملت دي تجاه أقداس الله، العمل اللي اتعمل المحدد ده تجاه قدسية الله. ففي فرق بين الخطية بصفة عامة وبين الخطية المحددة، القتل، السرقة، الزنا. الإنسان بصفة عامة خاطي، عشان كده في احتفالاتهم في الأعياد قبل ما يقدموا ذبيحة محرقة كان لازم يقدموا ذبيحة خطية كنوع من التوبة العامة. لكن لو في حد عمل عمل معين لازم يقدم مع ذبيحة الخطية ذبيحة إثم. ذبيحة الخطية كانت تقدم عن التطهير من النجاسة، يعني واحد مس ميت وهو مش أخد باله، أو لازم يدفن الميت، أو كان أبرص وتطهر يقدم ذبيحة خطية. لكن ذبيحة الإثم عن عمل أو خطية محددة، فالخطية بصفة عامة والإثم بصفة خاصة. عشان كده يوحنا الرسول في الرسالة بتاعته يقول كل إثم هو خطية، كل إثم هو خطية. في يوحنا الأولى إصحاح 5 عدد 17 في المزمور يقول له أنك رفعت آثام خطاياي. تلاحظوا ملاحظة لطيفة جدا لما تقروا تفاصيل ذبيحة الخطية، إن ربنا في ذبيحة الخطية مستعد يتنازل من أول طور بقر يقدم عن رئيس الكهنة أو عن الشعب كله إذا أخطأ، وبعدين كل ما يقل تقل معاه الدرجة، رئيس شعب يقدم تيس من الماعز، تيس يعني ذكر ماعز. لو فرد عادي من الشعب أخطأ يقدم أنثى الماعز. لو واحد عادي أخطأ غير رئيس، غير رئيس الكهنة، غير الشعب كله لما يغلط. لو واحد فقير ربنا مستعد يتنازل معاه في ذبيحة الخطية إلى فرخي يمام أو حمام. بأكتر من كده حتى إذا كان أفقر من كده ومش قادر يشتري حاجة دموية ربنا مستعد يتنازل معاه ويقدم له تقدمة من القربان عشر إيفة شوية دقيق. بس شرط اللي هيقدم ذبيحة غير دموية لا يحط عليها زيت ولا يحط عليها لبان، لأن دي ذبيحة مكروهة، دي ذبيحة خطية. الزيت واللبان ده حاجة إيه؟ حلوة. فربنا يقول له معلش إذا كانت إمكانياتك حتى مش قادر أجيب فرخي الحمام، أنا مستعد أتنازل معاك في الخطية بتاعتك لما تيجي تتوب وتقدم ذبيحة خطية حتى عشر الإيفة، عشر المكيال بتاع الحبوب، بس ما تحطش عليها لا زيت ولا لبان، لأن دي مش ممكن تبقى رائحة سرور. ذبيحة الخطية دي حاجة مكروهة جدا. لكن في ذبيحة الإثم كل واحد، مفيش تنازل، الله لا يتنازل في ذبيحة الإثم عن كبش صحيح ثمنه بشاقل القدس. فقير، غني، رئيس، كاهن، علماني، عيل، كبير، أي حد، ذبيحة الإثم هي إيه؟ كبش، وكبش ثمنه بشاقل القدس، مش بحسب تقويم الإنسان، ده بحسب تقويم الهيكل، يعني ثمنه موحد. فذبيحة الاسم دي لانها موجهة تجاه اقداس الله. الله لا يتنازل عن كبش ذكر صحيح بتقويم شاقل القدس، ما بتتغيرش لا تزيد ولا بتنقص. ويقوله بتقويم شاقل القدس، شاقل الفضة بتاع القدس. تعرفين الفضة رمز الكلمة ربنا، ان اساس التقويم هو كلمة ربنا مش مزاج الانسان. مش واحد يقول اصلا انا شايف ان خطيئتي دي مش كبيرة، او يعني انا ما عملتش حاجة وحشة قوي. لا، ده القياس هنا على اساس كلمة ربنا، مش على اساس انت حاسس ان خطيئتك كبيرة ولا مش كبيرة. لا، ده على اساس تقويم الله. فالفرق بين ذبيحة الخطية والإثم، ذبيحة الخطية بصفة عامة الخاطي عن الخاطي، ذبيحة الإثم عن خطية محدودة معينة تجاه أقداس الله. تتدرج الذبيحة من ثور بقر أغلى شيء إلى تقدمة قربان خالية من دم، لكن ذبيحة الإثم لا يتنازل الله عن كبش ذكر صحيح. شاقل القدس ده عملة اللي بيتعاملوا بيها في الهيكل، عملة محددة. وانا بقرا في اصحاح 4 لو كنتوا مركزين، التركيز في ذبيحة الخطية على الدم مش على اللحم، بعكس ذبيحة المحرقة. ذبيحة المحرقة قال خد الدم رشه مستديره حوالين المذبح وخلاص، لكن في ذبيحة الخطية لا، ده يخش وينضح 7 مرات. رقم 7 ده ايه؟ رقم الكمال على الحجاب وعلى مذبح البخور لو كان اللي غلط رئيس كهنة او كاهن، لكن لو كان فرد عادي اللي غلط يرش الدم 7 مرات على مذبح المحرقة. خطية الكاهن هي اللي يخش بدمها إلى القدس، لأن الكاهن ده هو الوسط اللي ما بين الإنسان وما بين الله. فلما بيغلط لازم الأول يعمل له مصالحة مع الله عشان يرجعه لوظيفته، لكن واحد عادي بيغلط غير الكاهن. العادي اللي بيغلط ده محتاج مذبح المحرقة اللي بره، يترش الدم بس على مذبح المحرقة. فالرش الدم 7 مرات كمال التكفير عن الخطية، ده اللي ربنا عايزه. والشحم بتاع الذبيحة يتحرق على مذبح المحرقة، لكن يجي يقول له لحم الذبيحة مش عايز اشوفه، الجلد بتاع الذبيحة، اللحم بتاعها، الراس، ما الراس دي هي تفكير، والأحشاء دي المشاعر، والأكارع دي السلوكيات، مش عايز أشوفها خالص على المذبح. تاخدها بره كده وإيه؟ مش بره خيمة الاجتماع، خارج المحلة، بره معسكر الشعب خالص، وتحرقها بعيد عني، مش عايز أشوفها. ما فيهاش ذكر للفحص، فحص إيه؟ ده كلها عيوب، لأنه هو بيجي ويعترف بخطيته وبينقل خطيته على راس الايه؟ الذبيحة. فالذبيحة دي اتملت خطية، فالله مش عايز يشوفها. مفيش اي ذكر لرائحة سرور او للرضا، بعكس ذبيحة المحرقة. ذبيحة المحرقة كان التركيز كله على اللحم، احفظ اللحم كويس واحرقه كله على مذبح المحرقة. ذبيحة الخطية يركز هنا على الدم. ففي حالة الكاهن يخش بالدم إلى الحجاب ومذبح البخور عشان يرد للكاهن خدمته مرة تانية، أما الفرد العادي فيرش الدم على مذبح المحرقة. لكن يقول له بعد ما تمضح 7 مرات على قرون المذبح، تمسك كل الدم بتاع ذبيحة الخطية وتدلقوا أسفل المذبح، مش مستدير بقى، ده تدلقوا أسفل المذبح. وفي أيام الهيكل بتاع سليمان من كتر ذبائح الخطية اللي كانت بتقدم وكمية الدم اللي كانت بتسفك من الذبائح، عملوا قناة مجرى من تحت المذبح بتاع المحرقة تمشي تمشي مسافة طويلة لحد ما توصل لحتة اسمها وادي قدرون، وفي مكان اسمه وادي هنوم اللي منه جت كلمة جهنم، عشان الدم بتاع الذبائح ده يصرف من خلال الترعة دهية في وادي قدرون. خدوا بالكم من المنظر، المسيح ليلة جثيماني وهو رايح جثيماني عدى على وادي قدرون، وكان اليوم ده يوم 14 نيسان منتصف الشهر، يعني القمر مكتمل، وكان القمر ضوءه بيعكس على نهر الدم، وكمية الدم الرهيبة اللي كانت في يوم عيد الفصح اللي مسفوكة، والمسيح معدي وشايف كمية الدم دي كلها وضوء القمر عليها عمال يضوي، والمسيح شايف انه هو لازم يوفي كل هذه الدماء اللي ما قدرتش تغطي، ده هو لازم يوفي اكتر منها. عشان تعرفوا نفسية المسيح لما كان في جثيماني وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت، كمية الدم المهولة، كانوا بيقدروا عدد الذبائح اللي بتصبح في هذا اليوم باتنين مليون ذبيحة، 2 مليون ذبيحة. المسيح غطى هذا الدم وعبر عليه وهو داخل وادي قدرون. لحم الذبيحة يقول له اخرج بيه بره، مش عايز اشوفه، لا يريد ان يراها. فشفحص ولا فيها اي ذكر رائحة سرور او رضا، وده اللي حصل في المسيح. اخرجوه خارج المحلة، خارج ايه؟ اورشليم، وصلبوه خارج اورشليم على الجلجسة، الجلجسة دي بره اورشليم، لان المسيح في الوقت ده كان ذبيحة خطية. عشان كده يقول بطرس الرسول عن المسيح الذي حمل هو خطايانا في جسده على الخشبة، حمل خطايانا في جسده على الخشبة، جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لكي نصير نحن بر الله فيه، زي ما بيقول بولس الرسول. عشان كده في العبرانيين بولس يقول إذا تألم المسيح خارج المحلة فلنخرج إليه إذا خارج المحلة عاملين عاره. وده اللي بتشوفوه في أسبوع الآلام، إن الكنيسة كلها بتطلع بره الهيكل خارج المحلة حيث يتألم المسيح، فلنخرج إليه إذا حاملين عاره. وده اللي بيفسر لنا التضاد اللي كان على الصليب، ان المسيح في نفس الوقت كان بيقدم ذبيحة محرقة رائحة سرور ورضا وطاعة، وفي نفس الوقت بيقدم ذبيحة خطية مكروهة ومرفوضة ومرزولة، في نفس الوقت اللي بيقول فيها أبتاه وقد أكمل ومن أجل السرور الموضوع أمامه، كان في نفس الوقت بيصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني. فهمنا بقى معنى إلهي إلهي لماذا تركتني، فهمنا معنى التخلي والترك، لأن المسيح في هذا الوقت كان بيقوم بذبيحة خطية، ذبيحة الخطية ربنا مش عايز يشوفها، مش عايز يشوفها، اخرج بيها بره، بره المحلة، احرقها بره بعيد. التضاد اللي كان موجود في الصليب، ذبيحة المحرقة بتركز على الجسد، لكن ذبيحة الخطية بتركز على الدم. مرمى الرماد حيث يدفن، بردك لما تقروا بقية تفاصيل ذبيحة الخطية تتميز عن بقية الذبائح التانية بأن الكاهن كان لازم يأكل من ذبيحة الخطية قدام الخاطي اللي قدم الذبيحة، لازم يأكل منها. وفي مرة كده أولاد هارون حبوا ما يأكلوش من ذبيحة الخطية، موسى وبخهم بشدة. ليه كان لازم يأكل الكاهن من ذبيحة الخطية؟ معنى انه يأكل من ذبيحة الخطية قدام الخاطي اللي قدم الذبيحة انه بيطمنه ان الخطية بتاعتك غفرت وان الذبيحة قبلت والذبيحة دي ما بقتش نجسة، الذبيحة دي مقدسة، عشان كده انا باكل منها. فعشان يطمئن قلب الخاطي كان لازم الكاهن يأكل من الذبيحة، برغم انها تحمل خطية. لكن يقول كل من مس ذبيحة الخطية يصير مش نجسا، يصير ايه؟ مقدسا. حاجة عجيبة، كل من مس ذبيحة الخطية يصير مقدسا. لكن يحط شرط تاني ذبيحة الخطية، ان الذبيحة اللي دخل بدمها الى القدس لانها مقدمة عن كاهن محدش ياكل منها، دي تحرق باكملها. لكن خطية الفرد العادي اللي دمها بيترش على مذبح المحرقة دي اللي يتاكل منها. وده اللي بيوضحه بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين. كان ذبيحة الخطية عن الفرد العادي أنثى ماعز، ذبيحة الإثم بنفس الطقس بتقدم زي ذبيحة الخطية، بس يزيد عليها إيه؟ أولا إن قلنا لازم تبقى كبش صحيح، وتاني حاجة لازم يعوض الغلط اللي عمله، ومش بس يرجع الغلط اللي عمله، يضيف عليه خمسه. يعني واحد كان خيانة، خد حاجة وكلها او انكر انه مش لاقيها، ما يجي يقدم ذبيحة اسم يرد الحاجة اللي خدها ويزود عليها خمس الحاجة اللي عمله. زكا مش زود الخمس، زكا عمل ايه؟ زود اربع اضعاف. كده اتكلمنا عن ذبيحة المحرقة للطاعة، تقدمة القربان، حياة المسيح، ذبيحة السلامة، السلام والصلح والشركة، ذبيحة الخطية، وذبيحة الاسم. دول الخمس انواع الذبائح الرئيسية اللي بتقدم كل يوم في كل مناسبة. نيجي بقى لذبيحة رئيسية اساسية تقدم مرة واحدة فقط في السنة. نطلع مع بعض لويين 16. اللي هي ذبيحة الكفارة. ذبيحة الكفارة لويين 16 من عدد 1. يوم الكفارة ده كان تملي يجي في الشهر السابع، وفي اليوم العاشر من الشهر السابع. وتملي يجي الشهر السابع ده ما بين نص سبتمبر ونص اكتوبر، وكانوا يسموه يوم كيبور، كيبور من كفر، من كفارة. وده اليوم اللي عبروا فيه سنة 73.
كان اليوم ده كل الانفس تزلل ويوم صوم ومحدش يعمل اي عمل. ما الشهر السابع ده كان يسموه سبت الشهور، زي ما الايام ليها ثبوت، السبت ده اليوم السابع برضك الشهر السابع ده كان يسموه سبت الشهور، او اليوم ده اللي فيه راحة لكل الايه الشهور. الشهر السابع كان يبقى فيه ثلاث اعياد، اول يوم من الشهر اسمه يوم الابواق، وكان يضربوا فيه بالابواق بصوت عالي. اليوم العاشر يوم الكفارة، اليوم الخمستاشر ولمدة اسبوع ده عيد المظال، وعيد المظال ده اللي كانوا بيسكنوا فيه ظلالات وكانوا يغنوا ويفرحوا وياكلوا ويتبسطوا جدا. اعظم الاعياد كان عيد المظال، لان كان فيه فرحة وان كل الشعب بيشترك بابتهاج حوالين الله، بس ما كانوش يقدروا يعيدوا عيد المظال والفرحة بتاعته الا لما يعدي يوم الكفارة، ما يقدروش يعيدوا الا لما يعدي يوم الكفارة. هو يوم فريد في السنة في طقسه، في رئيس الكهنة يخش يكفر عن خطية الشعب، بس الكفارة من كلمة كفر، كفر يعني يغطي، لكن ما كانش يقدر يرفع. كان كل اللي يقدر يعمله في العهد القديم انه يغطي يستر، لكن ما يقدرش يرفع، لان المسيح وذا حمل الله الذي يرفع خطية الايه العالم. يرفع يعني يشيلها خالص ويرميها بعيد، لكن كفر موجودة بس هو مغطي عليها. وكلم الرب موسى عند موت ابني هارون عندما اقترب امام الرب ومات. وقال الرب لموسى: كلم هارون اخاك الا يدخل كل وقت الى القدس داخل الحجاب امام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لاني في السحاب اتراءى على الغطاء. بهذا يدخل هارون الى القدس. ده يوم الكفارة بيبقى يوم واحد بس في السنة، واللي مسموح فيه ان رئيس الكهنة فقط اللي يخش الى قدس الاقداس، ومرة واحدة في السنة، يوم واحد في السنة اللي هو يوم الكفارة ده. بثور ابن بقر لذبيحة خطية وكبش لمحرقة، يلبس قميص كتان مقدسا، وتكون سراويل كتان على جسده، ويتنطق بمنطقة كتان، ويتعمم بعمامة كتان، إنها ثياب مقدسة، فيرحب جسده بماء ويلبسها. لخطورة يوم الكفارة ده كان رئيس الكهنة يستعد ليوم الكفارة ده من قبليها بأسبوع بالظبط، زي ما احنا بنعمل يوم الكفارة ده هو يوم الجمعة العظيمة، بنستعد ليوم الجمعة العظيمة قبليها بإيه؟ بأسبوع. كان كده فعلا عند اليهود، رئيس الكهنة يستعد لهذا اليوم قبليها بأسبوع، يسيب بيته مسكنه ويروح لمكان مخصص ليه في الهيكل في أورشليم، يقيم هذا الأسبوع في الهيكل.